ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات والحاضرون في هذا المكان طلاب العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبلغنا درجة عالية، وأن يجعل العلم ذخرا لنا يوم نلقاه، إن ربنا جواد كريم. أما بعد، فالحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه وبعد، فإننا قد اعتدنا في استهلال هذه الحلقة الطيبة بإذن الله جل وعلا أن نستهلها بمقدمة يسيرة لا يستغني طالب العلم عن أن تطرق سمعه وأن تقر في قلبه وأن يكون مدركا لها لضمان بإذن الله جل وعلا أن يكون طريقه للعلم طريقا صحيحة، وأن يسلم بها من العوائق التي تعوقه والقواطع التي تمنعه من حسن التحصيل وسلامة المنهاج وتمام القصد لله جل وعلا. ولأجل ذلك كانت هذه المقدمة من التواصي على البر والتقوى، وهي طريقة سلفية معلومة جرى عليها السلف الصالح في جعل كتبا خاصة للعلم وأهله، كما دون المتأخرون على ما كتب المتقدمون، فآخرها أو من أشهر من كتب من المتأخرين حلية طالب العلم، وتجري حتى تأتي على ما كتبه الإمام النووي في آداب حملة القرآن، ثم تتقدم إلى ما كتبه أئمة كثير كالخطيب البغدادي في أدب طالب الحديث، ومن أشهر ما كتب في هذا وهو جامع كاسم مؤلفه ابن جماعة ما تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. فلا يستغني طالب العلم عن الوقوف على الوقوف عن على شيء من واحدة من هذه المسائل. أيها الإخوة، العلم علم رباني، والسالك فيه سالك لسبيل الله جل وعلا، طالب لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستبصر بنور القرآن والوحي، مستبصر بنور القرآن والوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على طالب العلم أن ينزله قدره وأن يعرف منزلته وألا يذهب مكانته، وتحقيق ذلك بأن يعظم كتاب الله جل وعلا وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك شامل للأمور كلها كما جرى على ذلك الأئمة وطريقة السلف، حتى إنهم ليرعون في ذلك هندامهم ولباسهم. فالإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل مجلس التحديث لم يجلس حتى يغتسل لذلك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويصلي ركعتين ثم يجلس للناس ليتحدث، وكان يأخذ الطلاب بأعظم ما يكون من الشدة في هذا والاهتمام به، حتى إنه ذكر في مجلسه أنه يجلس الرجلين حتى إذا رأى أحدا قد أخل بأدب الطلب أو نزل عن ما ينبغي للطالب أن يتخلق به في تلك الأماكن والمجالس، فأمرهما فجذباه وسحباه برجله فأخرجاه، للدلالة على عظم العلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، يقولها الله جل وعلا لنبيه، للدلالة على عظم هذا العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية. وتتمة لقول الإمام مالك أو فعله، فإنه مرة حضر عنده الإمام الشافعي، وكان هذا أول حضوره، فكان الإمام مالك يذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوها، والإمام الشافعي ليس عنده قلم يكتب به، فكان يبل ريقه ويكتب بيده، يكتب بإصبعه على يده. فلما انتهى الإمام مالك من ذلك المجلس تقدم إليه الشافعي ليسأله، ولأنه جاء إليه ورحل للتتلمذ بين يديه فقال إنك لكذا وكذا لولا أنك تلعب في هذا المجلس. قال وماذا؟ قال إني أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك. قال لا يا إمام، وإنما كنت أتحفظ ما تقول. فقال أتل علي حديثا واحدا. فتلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 25 حديثا التي تليت في ذلك المجلس بأسانيدها وتمامها وكمالها، لم يخرم من ذلك حرفا ولم ينقص من ذلك سندا. فعلى كل حال متعلق هذا هو ما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. ونحن ذكرنا جمال اللباس وحسن الهندام إشارة إلى شيء واحد، وليس هذا هو أصل ذلك الباب، بل ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من كمال الأدب وحسن السمت والهدوء والطمأنينة هو شيء لازم للداخل في هذا الميدان والوالج فيه. وينبغي أن يعرف إيش طالب الحديث من غيره وطالب السنن ممن سواه. ولذلك يقول بعض السلف أنه يعرف أهل الحديث من غيرهم بجلاء وجوههم ونضارة طلعتهم. قالوا وما ذاك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأصابته دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم من النظرة ونحو ذلك. فحقيق بمن دخل هذا الميدان وبإذن الله جل وعلا شملته هذه الدعوة ودخل في هذا الخير أن يكون على قدر من الاعتبار بهذا. وسبق أن ذكرنا لكم أو أشرنا إلى قصيدة الإمام الجرجاني لما قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن هانوه فهانوا محياه بالأطماع حتى تجهم، فغيروا وجه العلم وحقيقته حتى صار مهنة وصار أكلة يؤكل بها الخبز ويطلب بها لقمة العيش، ولا يطلب بذلك الخشية لله والدار الآخرة وحث الناس على الخير وتعليمهم الهدى، وإنما هو للمراءة والمكاثرة وتوسيع دائرة الجماهير. وعسى الله جل وعلا ألا يفتنني وإياكم، فما مثل هذه القنوات إلا داعية إلى الخير وهي في الأمر نفسه أيضا صارفة عن إذا اقترن بذلك شيء من النوايا أو احتف بذلك شيء من العوارض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ومن مظاهر هذا التبجيل وهذا التعظيم هو أن يغض طرفه وأن يخفض صوته إذا تلي حديث رسول الله أو قرأه أو نظر إليه، ولا يسارق النظر ولا يذهب هنا وهناك ولا يكثر الحركة كما ولا يتعالى على قول الله جل وعلا وقول رسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا غاضين لأصواتهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يقول بعض أهل العلم وإن أو أهل التفسير إن رفع الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أيضا رفع الصوت عند قراءة أو تلاوة أو ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أدركنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو في 80 من عمره يجلس في مجلس العلم ساعة وساعتين وثلاث، حتى إنه يجلس من بعد الفجر إلى 8، يعني في بعض الأحوال تتجاوز 3 ساعات ونصف إلى 4 ساعات. لو أردت أن تعد حركاته لعددتها من تبجيل العلم وتعظيمه والسكون بين في مثل ذلك المقام وذلك الحديث. وهذا باب طويل، إنما هي إشارة، ولو يعني وقفنا مع ذلك لكان حديثا عظيما، لكن لعل في الإشارة ما يغني عن العبارة. فعظموا الله وعظموا العلم وعظموا كتاب الله وعظموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليظهر ذلك في السكنات والحركات والخلوات والجلوات، وما أكثر الانتهاك في الخلوات. عسى الله أن يتجاوز عنا وعن المسلمين. ننتقل أو نعود بعد ذلك إلى ما نحن بصدده من هذه المسائل التي تتعلق بفقه النكاح وتوابعه. وقد أنهينا في الدرس الماضي آخر الكلام على عشرة النساء، وكان ذلك بالفراغ من فصل يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنشوز المرأة على زوجها، كيف السبيل إلى إصلاحه والطريق إلى السلامة منه، وكيف يتعاهد الزوج زوجته في ذلك ويتعامل معها ويؤدي حق الله جل وعلا فيها حتى في حال الخصومة والخلاف والشقاق والنزاع، وأن ينتهي ذلك إذا لم تعد إلى رشدها وتعاود أمر ربها، إلى أن يجعل لهما حكمين يحكمان في أمرهما فيما يكتب الله من تمام النكاح والتنازل بعضهم لبعض أو إبرام الطلاق وحصول الفرقة، ولعل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك الخير لهما. بعد أن أنهينا ذلك فإننا ننطلق إلى فرق النكاح، وهي الأحوال أو المسائل التي يتعلق بها في انتهاء النكاح. وانتهاء النكاح يحصل بأحد ثلاثة أشياء في الأصل، وهي إما الطلاق وهو معلوم وابتداؤه من الزوج، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الحديث إليه، نعم، وإما أن يكون ذلك من المرأة، ابتداؤه من المرأة وهو الخلع، وإما أن يكون ذلك من القاضي وهو الفسخ، فربما تكون المرأة راغبة في زوجها والزوج راغب في زوجته، لكن يظهر ما يستدعي الفسخ، فسخ النكاح بينهما لأمر من أحدهما أو منهما أو خارج عنهما، وهذا له أحوال ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى، على سبيل المثال في عيوب النكاح أو في عدم الكفاءة أو في أحوال أخرى كفقد الزوج وتضرر الزوجة في ذلك أو غير ذلك من المسائل التي يحكم بها بالفرقة بين الزوجين، ويكون مرد ذلك إلى القاضي لا إلى أحد سواه. هذا إذن ما يتعلق بأصل هذا الكلام. حديثنا في هذا اليوم هو عن واحدة من هذه المسائل، وابتداء الكلام على الخلع، وهو الذي يكون من الزوجة لزوجها. فالخلع في أصله من خلع الثياب يعني إذهاب ما على الإنسان من اللباس، وتسمية الفراق من الزوجة لزوجها خلعا ظاهر في قول الله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما جعل ذلك بمثابة اللباس جعل حله من المرأة بمثابة الخلع، لأن الخلع يكون لللباس، لأن ما يتعلق بالرجل يسمى طلاقا. والخلع جاء الشرع بالدلالة عليه والإذن فيه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عامة أهل العلم لا يختلفون أن ذلك مشروع عند وجود سببه. أما الكتاب فقول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنها الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في مشروعية الخلع وجوازه عند الحاجة إليه وورود ما يقتضيه. أما السنة فأيضا جاءت السنة الصحيحة بالدلالة عليه، ومن أشهر ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في قصة فاطمة جميلة هي جميلة من زوجها ثابت ابن قيس لما كانت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدو الصباح في الفجر يعني بعد الصلاة حينما كان الغلس، فقال ما جاء بك؟ قالت يا رسول الله ثابت هذا أكره، لا أنقم عليه في دين ولا خلق، ولكن أكرهه ولكن أخاف الكفر في الإيمان، أو أكرهه كما أكره الكفر في الإيمان، في ألفاظ كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. قال أهل العلم فهذا الحديث دال على ما يكون من ابتداء الفراق من جهة الزوجة، وهو الخلع. إذن الخلع في حقيقته الاصطلاحية أو الشرعية عند الفقهاء رحمه الله تعالى هو فراق الزوجة لزوجها بعوض يبذل له مقابل ذلك. فإذا بذلت المرأة أو بذل وليها أو بذل أجنبيا عنها شيئا من المال للزوج مقابل فراقه لها فإنه يكون الخلع بينهما. لقائل أن يقول يعقل أن يكون إيش المال من الزوجة أو من وليها، فما باله يكون من أجنبي؟ أو هل يتصور أن يكون من أجنبي؟ يعني لو جاء شخص لا علاقة له بهذه المرأة وقال خذي هذه 100,000 وفارقي زوجك، نعم، فتأخذها وتبذلها لزوجه كي يفارقها، لا يقصد في هذا أن الأجنبي يكون في ذلك داخل عليهم بالإفساد ومغيد لهما للشقاق والفراق، ولكن لو أن مثلا أجنبيا هو الذي تبرع ببذل العوض عند الحاجة إليه، كأن تجد المرأة من زوجها بغضا لكنها لا تجد ما تدفعه له لفراقها، فيتبرع هذا الرجل لإعطائها والإحسان إليها حتى تفارقه، فإن ذلك يكون صحيحة. ولذلك قبل أن نستمع إلى السؤال نجيب، يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن بذل العوض لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرع بأن يكون رجلا مكلفا رشيدا مالكا لذلك المال. أما لو كان مثلا وليا أو وصيا أو غيرهم، وإن صحت تصرفاتهم لكن لا تصح تبرعاتهم في أموال من بأيديهم من الضعفة والأيتام والصغار. ما عندك يا نجيب؟
شيخ حسن الله عليك، اللي هو ترتيب يكون ولي الأمر بعدين الأجنبي ولا يكون أي شخص؟
لا ليس بينهما ترتيب. إذا بذل العوض سواء كان البذل من الزوجة أو كان من الولي أو كان من الأجنبي، نعم، فإنه يصح. يعني على سبيل المثال لو كانت المرأة غنية غناء فاحشا، نعم، ومع ذلك كان وكان صديق أبيها يعني وكان وصيا عليها في نكاحها مثلا، وعرف ما تعانيه من زوجها فنصحها بفراقه وقال وما يكون من خلعه فعليه، قالت إن عندي، قال لا أنا بمثابة والدك، وبذل عنها، فنقول ذلك صحيح. أو أن الولي بذله لموليته فيكون كذلك. المهم إذا بذل العوض وتعلق بذلك حكم الفراق، فإذا فارق زوجته على هذه الحال فإنه يكون فراقا صحيحا. إذا تقرر ذلك فإننا ننطلق إلى مسألة، وهي هل الخلع جائز أو مستحب، مأمور به أو لا؟ فكيف أحوال، يقول عبد الحكيم، أحوال الخلع وما يتعلق به. طبعا هو صحيح أنها أحوال، ولذلك بعض أهل العلم ذكر فيها أكثر من 10 أحوال، لكننا سنذكر يعني الأهم من ذلك وما يسع فيه المقام في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. يقول أهل العلم أن الأصل في الخلع، نعم، عندما تكره المرأة زوجها في دينه أو في خلقه أو خلقه فتكون مبغضة له، فتخشى مع ذلك ألا تقيم حدود الله، يعني ألا تقيم حق زوجها وألا تؤدي ما فرض الله عليها تجاه زوجها، فعند ذلك يكون ذلك مشروعا في حقها، يكون الخلع مشروعا في حقها. واستدل في هذا أهل العلم بما جاء في قصة إيش فاطمة بنت قيس، فإنها عفوا هي جميلة لما كانت تطلقت من زوجها ثابت بن قيس، فإنها قالت إنني أكرهه كما أكره الكفر في الإسلام. نعم فلا فبناء على ذلك لما قالت كذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع، قالوا والآية دالة على هذا، فإن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل هذا أن أصل الخلع أصل الخلع هو عند وجود ما يقتضي ذلك، وهو خوف المرأة ألا تقيم حق زوجها، ويكون ذلك بكراهيته لها، سواء كرهته في نفسه في طبعه في خلقه في خلقه، أو كان ذلك في دينه، وهذا أعظمها حتى أو لو قيل في ذلك فإن كان الزوج يحبها ولا يصبر عنها. ظاهر الأمر في هذا نعم أنه لا يختلف الحال، وإن ذكر بعض أهل العلم في ذلك شيئا من الاختلاف الحالين، أو أنه يؤمر أو يطلب في هذا صبر المرأة على زوجها، لكن بالنظر إلى أنها متحقق ما قصد ما قلناه من أنها تخاف ألا تقيم حق الله فيه، فإن سبب الخلع قائم فلها أن تتعاطاه. لكن هنا لعلهم يرون أنه إذا كان يحبها ويصبر أنه إذا يحبها فالغالب أنه يصبر عليها ويعفو عن تقصيرها ويتغاضى عن حصول الخلل في حياتها معه، فلأجل ذلك كأنهم يعني قالوا إذا كان يحبها فإن يعني يكرهون الخلع عند بعضهم. طيب إذا انتهينا من هذه الحال، فما حكم الحال الثانية أو الثالثة إذا جعلنا هذه حالة إذا جعلناها حالين؟ الحال الثالثة أن يطلب الخلع مع استقامة الحال، أن يطلب الخلع مع استقامة الحال، يعني هم أتم ما يكون عيشا وأهنأ ما يكون حياة، ومع ذلك إيش تطلب المرأة من زوجها الفراق، لقائل أن يقال هل يتصور هذا؟ ها؟ لا يتصور، لا يتصور في النظر القريب أو النظر الظاهر، لكنه في الحقيقة متصور. أقول لكم كيف يتصور هذا. في بعض الأحوال قد يكون تصور هذا لسبب يقتضيه صحيح، وقد لا يكون، أو لسبب يعني محرك لذلك، وإن كنا لا نقول من أن الصحيح تمام الصحة أو مطلوب أو نحو ذلك. فلو أن المرأة مع استقامة حالها مع زوجها نعم قالت أنا أحبك وأحب الحياة معك ولم أرى منك شرا، لكنني أحب أن أتفرغ للعلم وطلبه، نعم، ولا وأخشى مع ذلك ألا أتفرغ للقيام بحقك أو الإحسان إليك، فطلبت لأجل ذلك الفراق. نعم على كل حال ليس هذا بواجب، إذا طلبت الفراق لم يعد واجبا. ففي مثل هذه الحال قد يقال أنه مع استقامة الحال. بعض النساء أرادت أن تغير من حالها، قالت أريد أن أنتقل إلى غير هذه الدار أو هذه البلاد، أو أنها قالت لعله يأتيني زوج آخر فأرغب في أن يعني أن يكون لي نكاح ثاني أو نحو ذلك. فعلى كل حال هذه في ظاهر الأمر أنها حال مستقيمة، لم يجري ووصف الحال بالمستقيمة يعني فيما بينها وبين زوجها لم يظهر ما يستدعي حصول الفراق بينهما. فهنا الحقيقة ذكر أهل العلم أن الخلع في تلك الحال صحيح مع الكراهة، وهذا قول أكثر أهل العلم، من الحنابلة والمالكية والشافعية وغيرهم. نعم، فقالوا من أن ذلك يكون صحيحا ويقع خلعا لاستكمال أركانه من حصول العوض وطلب المرأة وإنفاذ الرجل لذلك، إنفاذ الرجل لذلك، فيكون والحال هذا واقعا. خالف في هذا بعض أهل العلم وخالف فيه بعض الحنابلة وكرهوا ذلك وقالوا إن الإذن فيه إنما جاء في حديث ثابت بن قيس مع زوجته وأنه كان في حال الكره فيبقى في مثله، والآية فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. لكن هذه يعني قالوا من أن الحادثة إنما العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فلأجل ذلك جعلوا الحكم منتقل حتى مع استقامة الحال، ولأنها وقوع أو رغبتها في ذلك قد يفضي بها إلى عدم القيام بها، قيامها بحق زوجها. بعد هذا أو مما يتعلق بذلك أيضا، إذا كان أو الحالة الأخرى أن يستدعي الزوج، أن يستدعي الزوج خلع زوجته، وذلك بأن يضيق عليها أو يظلمها حتى هو يريد فراقها لكنه لا يريد أن يذهب عليه ما بذل وأن يرجع ما أنفق، فلأجل ذلك فإنه إيش يحاول أن يضيق عليها حتى تفتدي منه. نعم، فهنا ما الحكم إذا طلبت المرأة الخلعة في تلك الحال، وجدت شدة، وجدت ضيق، وجدت يعني صعوبة في قيامها بحق زوجها وصبرها على أذاه لها، وهذا للأسف الشديد من المسائل التي يحصل وقوعها عند ضعاف النفوس ومن لا يرعى حق الله جل وعلا ولا يعرف حق الزوجة، وليس فيه مروءة ولا دين ولا خلق، لأنه لو لم يكن في الإنسان ديانة لكانت المروءات حاملة للناس على أن يمتنعوا عن مواقعة ذلك وعدم زيادة الشر على الشر. فمع بغضك لها وإرادتك لفراقها تزيد عليها أن تظلمها وأن تضيق عليها وأن تطلب لفراقها فداء، وأنت المستفيد من ذلك وهي المكسورة بحصول الطلاق عليها وفراق زوجها وتبعثر بيتها وأسرتها. فعلى كل حال لا شك أن هذا من الأمور، ولذلك نهى عنه الله جل وعلا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فقال أهل العلم بناء على ذلك أنه محرم فعل هذا، وأن أي زوج فعل ذلك فهو متعرض لهذا النهي، واقع في الإثم، لا يجوز له هذا. فإذا حصل الخلع فهل يحكم به أم لا؟ يقول أهل العلم من أن العوض مردود والخلع باطل، والخلع باطل، فلا يعتبر ذلك الخلع خلعا، لأنه استدعي بطريق غير صحيحة، ولأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فهذا هذا الخلع فاسد، فوجوده كعدمه، فوجوده كعدمه. إلا أن أهل العلم يقولوا إن وقع بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا، فإنه يكون طلاقا، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا حقيقة الخلع من حيث هو. إذن هذا واضح فيما يتعلق بهذه المسألة. استثنى من هذا أهل العلم مسألة، وهو أن يقع من المرأة فاحشة، فإنه يجوز للزوج في هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية، أن يعضلها حتى تفتدي منه، لتكملة الآية: إلا أن يأتين بفاحشة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، كما نصت على ذلك الآية. ولأجل هذا ذهب جماعة من أهل العلم ومن أهل التفسير إلى أنها إذا فعلت ذلك فإن للزوج أن يعضلها، لأنها هي التي استدعت السبب، وهي التي اقتضت الأمر، وهي التي عرضت نفسها لهذا الأمر، فكان له أن يفعل ذلك، وهذا موافق لما جاء به الكتاب وظاهر ما دل دل عليه نص القرآن فكان الحكم به، وإن خالف في ذلك من خالف من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق ببعض الأحوال التي تتعلق بالخلع. سنأتي بعد ذلك إلى مسألة مهمة في الخلع من حيث ما هو حقيقته، هل هو طلاق أو فسخ أو شيء بينهما يتأرجح بينهما، ثم أيضا ما يتعلق بالعوض واعتباره في ذلك. لكن قبل أن نأتي إلى هاتين المسألتين، ثم مسألة قبلها، وهو هل من لازم إيقاع الخلع أن يكون ذلك بحضرة القاضي أو في مجلس القضاء؟ ليس بلازم أن يكون الخلع بمجلس القضاء، فإذا اتفق الزوجان على الخلع ووجد ما يقتضيه وأكمل ما يتعلق به من بذل العوض وأوقع الخلع على زوجه، فإنه يقع صحيحا ويتعلق به بها حكمه، ويترتب عليهما آثاره من فراق الزوج لزوجته وحصول البينونة بينهما وحصول البينونة بينهما. إذا أنهينا هذه المسألة، فنحن نأتي إلى المسألة التي تليها، وهي حقيقة الخلع. هل الخلع طلاق أم أن الخلع فسخ أم أنه متأرجح بينهما؟ الحقيقة هذه من المسائل التي كثر كلام أهل العلم فيها واختلفوا فيها اختلافا واسعا. فجمهور أهل العلم، ولأجل ذلك وإن كنا لا نحب ذكر الخلافات لأن مبنى هذه المجالس على الاختصار والإجمال والاكتفاء بما يكون يعني ما أقرب إلى الحق فيما يظهر والله تعالى أعلم، لكن نقول هذه المسألة لقوة الخلاف فيها، فإن جمهور أهل العلم يرون أن الخلع يقع طلاقا. إيش معنى يقع طلاقا؟ يعني أنه يحسب من تطليقاتها، ولو أنه تزوجها بعد ذلك، لأنه سيأتينا أنه لا رجعة فيه، نعم، فإنها تحسب من التطليقات التي وقعت عليها. فإذا كان قد طلقها قبل تطليقتين فوقع الخلع ثالثا، فإنه ليس له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، وإذا كان قد طلقها واحدة فيكون الخلع هو الثانية، وإذا لم يكن قد طلقها قبل ذلك فتعتبر تطليقة، فإذا تزوجها فلا يبقى له من في نكاحه إلا طلقتان. وهذا أصله يعني في اعتباره عند أهل العلم، قالوا أن في نص حديث ثابت بن قيس عند مسلم في الصحيح أنه قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فجعل الخلع طلاقا، فجعل الخلع طلاقا. نعم، ونحن سنجمل في هذا، لكن هو إشارة إلى محل الكلام فيه. من أهل العلم من قال من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ كفسخ القاضي، لا ينقص به عدد التطليقات ولا يعني ولو يعني بعد ذلك تزوجها فإنه يعود لها ما كان لها من التطليقات. لماذا قالوا إذا قيل لهم لما قلتم بهذا القول، قالوا أن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، أليس كذلك؟ فإمساككم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني بعدها، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر، يقولون حتى تنكح زوجا غيره. فهنا اشتملت الآيات على ذكر ثلاث تطليقات وذكر الخلع بينهما، فلو كان الخلع طلاقا لكانت التطليقات أربع، وهذا ليس خلاف الإجماع، فدل على أن الخلع ليس بطلاق، فدل على أن الخلع ليس بطلاق. حتى ننتهي من المسألة ثم نستمع إلى استشكالاتكم واستشكالات الإخوة أو أنتم تنوبون عنهم. نعم، فإذا قالوا دل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ. قالوا وقال بهذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرهم ابن عباس حكم من أنه فسخ وليس بطلاق، فكان الحكم بذلك. وهذا ممن يعني الحقيقة انتصر له انتصارا كثيرا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في غير ما موضع، وتبعه تلميذه ابن القيم، ولا يخلو الحقيقة هذا القول من قوة واعتبار، لأن الآية والنص القرآن في هذا مؤيد وعاضد للقول الذي ذهبوا إليه، ثم هو أيضا فهم أفقه الناس في كتاب الله وهو ابن عباس، فكان ذلك له حظه من الاعتبار. الحنابلة الحقيقة خلاف الجمهور وخلاف ابن عباس وقعوا أو وقفوا بين هذين القولين متأرجحين، فيقولون قد يكون طلاقا وقد يكون فسخا، فإذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا، أو وقع بلفظ الخلع لكن قصد به الطلاق، قصد به الطلاق فإنه يكون إيش طلاقا. أما إذا لم ينوي الطلاق ولم يتكلم بلفظ الطلاق فإنه يكون إيش فإنه يكون خلعا. هذا في شيء من التأرجح، وإن كان يعني القول من أنه فسخ قول أظهر من جهة النظر، ويعني ما ذهب إليه الجمهور يعني سائغ وظاهر من جهة الاستدلال، ولذلك دعوني غير مرجح في هذه المسألة وناقل للخلاف، والقاضي ومن يحتاج إلى هذا ينبغي له أن يستفتي في هذا فيعتبره باعتبار بلده أو باعتبار حاله، أو من يستفتيه ممن يأمنه من أهل العلم والدراية والنظر والخشية لله جل وعلا. إذن هذا ما يتعلق بحقيقة الخلع. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، لأن أظن الوقت يداهمنا ونحن نريد أن نأتي على بعض المسائل، فحتى لا يعني أذهب عليكم أسئلتكم قيدوها، وفي نهاية الحلقة إذا وجدنا في ذلك وقتا أخذناها بإذن الله جل وعلا. ننتقل بعد هذا إلى العوض. العوض أصل معتبر في الخلع، لا يمكن أن يكون خلع بدون عوض، وهذا دال عليه الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل على أن هناك فداء وأن لهذا الفراق ما يقابله من العوض. ثم أيضا أتردين عليه حديقته، فلما وافقت على رد الحديقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وتطلقها تطليقة، فدل على أن ورود الخلع في الكتاب وفي السنة إنما هو ورود بعوض، فكان ذلك معتبرا. وإذا قلنا بالعوض فإنه يصح بالقليل وبالكثير، فإن كان بقليل أو كان بنحو مهرها فلا إشكال في صحته، لكن لو زاد العوض على أكثر مما أعطاها نعم، فإن المشهورة من مذهب الحنابلة وقول أكثر أهل العلم وهو المنقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك صحيح، أن ذلك صحيح، يعني خلعها على 50,000 ريال، 50,000 دولار، 1,000,000 ريال إلى غير ذلك، قل ذلك المبلغ أو كثر، بأي عملة أو كان بعقار أو بمزرعة أو بغير ذلك، فإنه يدخل في يصح بهذا. ومن أين لهم تصحيحه؟ نعم، قالوا من أن الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فكان مطلقا، فدخل فيه القليل والكثير، وهذا هو ظاهر الآية، وهذا هو ظاهر الآية. وإن كانوا يكرهون الزيادة لما فيه أولا من أن السنة جاءت أتردين عليها حديقته، فظاهر هذا أنها أعطته ما أعطاها، ولما فيه أيضا من التكلف ويعني المشقة على الزوجة في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بمسألة العوض، مسألة العوض من حيث هو، إذن يصح بالقليل، يصح بما أعطاها، ويجوز حتى بأكثر من ذلك لو كان إذا اتفق عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم. قبل أن نأتي إلى المسألة التي بعدها، لعل بعضكم عنده سؤال، نأخذ سؤال ثم نرجع إلى الإكمال. ها هشام ما عندك؟ ارفع صوتك.
شيخنا حفظك الله، هل يلزم أن يمضي الزوج الخلع أم لا؟
كيف هل يلزمه أن يمضي الخلع؟
حينما ذكرت حفظك الله في مسألة يعني العوض، ذكرت أنه فيها أحوال، وهذا بالتأكيد أنه فيها نوع من الأخذ والرد مع الزوج، هذا من جهة. والشيء الآخر
يعني قصدك لو أن الزوجة في أثناء المراجعة في الكلام أعرض عن هذا وأراد إبقاء النكاح،
نعم،
فنقول الخلع لا يقع. وهذه هي المسألة التي الخلع له ألفاظ، إما بالخلع والفداء والفسخ، نعم، فإذا كان واحدا من هذا، لأن هذا فيما افتدت به الخلع في معناه وهو حقيقة فيه، وكذلك الفسخ، فإذا جاء استعمل واحدا من هذا فإنه صريح فيه، وإما أن يكون ذلك بألفاظ الطلاق أيضا فإنه معتبر في هذا، ويصح به الخلع. لكن ما دام أن الزوجة لم يلفظ بشيء من ذلك فإن هذه المراجعة لا حقيقة لها ولا تأثير لها على الزوجية، فلو أعرض عن ذلك الزوج أو أعرض جميعا فبقي بعد ذلك 100 سنة فإن زوجيتهما صحيحة وبقاؤهما بقاء شرعي لا غضاضة فيه ولا تجريم ولا ملحظة عليه بوجه من الوجوه البتة. هنا مسألة وهي أيضا كنت أظن أنك وربما لامسك السؤال فيها أو أظن أنها مما يعني توارد في الذهن، الخلع إذا حصل بين الزوجين، نعم، سواء قلنا من أنه تطليق أو قلنا من أنه فسخ وخلع، نعم، فإن كل من يقول به من أهل العلم يرى أنه لا رجعة فيه. إذا خالع الرجل امرأته وقال خالعتك، نعم، فإنها تكون بينونة، وهذه البينونة بينونة كبرى، واضح؟ سواء قلنا من أنه تطليق أو من أنه خلع. لماذا قيل من أنه بينونة كبرى ولا رجعة فيه، مع أن بعضهم يقول أنه طلاق، ومقتضى الطلاق أنه إذا طلقها التطليقة الأولى والثانية أنه يراجعها في العدة؟ قالوا من أن المرأة إنما بذلت ما بذلت وأعطت زوجها ما أعطت لتتخلص منه ولتنتهي علاقتها، فلو كان له رجعة عليها لم تستفد بما بذلت ولم يكن لها فائدة مما أعطته، وربما تكون في ذلك قد تكلفت، وربما إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. فلأجل هذا يقول أهل العلم من أنه لا رجعة فيه فيكون بينونة كبرى. طيب، إذا تقرر هذا، هل للزوج الذي خالع زوجته هل له طريق إليها بوجه آخر؟ نحن قلنا الآن لا رجعة له، أليس كذلك؟ فإذا لو أنهما راجع أمرهما أو أشفق على ولدهما، حصل منه أو منها حنين من كل واحد إلى صاحبه، فماذا يمكن أن يقال في تلك الحال؟ هل تجدون له طريقا للرجعة وسبيلا للعودة؟ نعم، كيف ذلك؟ خلنا نشوف عبد الحكيم اليوم ما شارك أنا. ها؟ طيب، ايش تقول يا هشام؟
حفظك الله، على حسب، إذا كنا أخذنا بقول الجمهور أن الخلع يعتبر طلاقا إذا كان طلقها مرتين في السابق،
لا هو لم يطلقها أبدا وهو على
جميل يعقد عليها مرة أخرى كأي أجنبية عنه، هذا الطريق الوحيد يعني لا
يعني
فيما يظهر.
ما الفرق بينه وبين قولنا أنه لا رجعة فيه؟
أنه بين لا رجعة فيه أنه ليس كالمطلقة الرجعية.
هل توافق يا نجيب؟ ها؟ لا توافق؟ أجلش إذا لم توافق فعندك شيء جديد.
هي أشكلت عليك.
إذن هي مشكلة عليك. الحقيقة هو كما قال هشام وقوله صحيح. نحن إذا قلنا ليس له رجعة، الرجعة كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا بعد كتاب الطلاق، فإن يكون الحق للزوج، والرجوع يكون مرده وعاقده الزوج لا أحد سواه. فبناء على ذلك حتى لو لم ترضى فنقول إذن الرجعة من حيث هي رجعة لا رجعة للزوج إليها. نعم، بمجرد أن يخالع انتهى الأمر. لكن لو أراد أن يعود إليها فله طريق واحدة، وهي أن ينكحها نكاحا جديدا، بشرط ألا يكون قد استكمل ثلاثة تطليقات عند من يقول من أنه طلاق. نعم، فبناء على هذا يتقدم إليها كما يتقدم أي واحد من الخطاب. نعم، فإذا وافق وليها يدفع المهر ثم يعقد عقد النكاح باكتمال الشروط التي هي شروط النكاح، وقد مرت معنا من تعيين ورضا والولي والشاهدين على ما تقدم بيانه فيما مضى. إذا حصل ذلك فإن يتزوجها نكاحا جديدا. ما الذي يفرق زوجها الأول عن الغير؟ هو يفرق بحالة واحدة، وهي أن له أن يتزوجها في أثناء عدتها. لماذا؟ لأن العدة إنما هي حرمة لنكاحه الأول، فكان هو زوجها، فلأجل ذلك جاز له أن ينكحها في تلك الحال. أما من سواه نعم فليس له سبيل عليها إلا أن تنتهي عدتها. فبناء على ذلك نقول إذن الطريقهما للعود إنما هو بأن يتزوجها بنكاح جديد، وبكل ما يعنيه هذا المعنى من اكتمال للشروط وإتيان على الأركان التي سبق بيانها وشرحها. هذا إذا كان المريد النكاح هو من خالعها. أما نكاح غيره لها فذلك يتحصل لها بعد انتهاء عدتها من ذلك الخلع. وكم عدتها في الخلع؟ الجمهور إذا قالوا من أنه طلاق فهذا واضح أنها ثلاثة أقراء، أو كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا في تفصيل المطلقات صغيرة أو آيسة لا تكون ثلاثة شهور إلى غير ذلك من الأشياء التي سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. لكن من قال من أن الفسخ فإنه يقول إنما هو استبراء بحيضة واحدة، وهذا سيأتي أيضا بيانه فيما يأتي بإذن الله جل وعلا. فعلى كل حال نقول إذن إذا أراد شخص أن ينكح امرأة قد خالعت زوجها فإن ذلك يتأتى له بعد فراغ العدة وانتهاء عدتها من زوجها الأول. هذا إذن ما يتعلق بالرجوع، حقيقة الخلع، ما يترتب على الخلع، كيف لمن خالعها أن يعود إليها، وكيف لها أن تتزوج أحدا سواه. كيف لها أن تتزوج أحدا سواه؟ هل لديكم شيء قبل أن ننتهي؟
هذه اللفظة أن الخلع لا رجعة فيه، فهذه مشكلة في الحقيقة.
كيف كانت مشكلتها؟
مشكلة يعني بالحالة التي ذكرتها، إن عقد عليها مرة أخرى فكأنه رجعها الآن.
لا، ليس برجعتها. المقصود إذا قلنا من أن الخلع لا رجعة فيه، طبعا هذا لا يختلف فيه، فالمقصود ألا يفوت حق المرأة وقد طلبت الفراق وبذلت لذلك عوضا. فبناء على هذا أغلق بابه وانتهى ما يتعلق به. فبناء على ذلك نحن بين أمرين، بين أن نقول لا يجتمعان أبدا، وفي هذا منع لخير قد يتحصل، فإنها قد يكون لا يعني رأى شرا في بعد الأولاد عن والديهم فأراد أن يرجع، أو أراد أنسا أو غير ذلك. فما الذي يمنع وهي يعني لم تستكمل التطليقات الثلاث، وليست بمحارمه، ولا فيها مانع، وليست من محرمات النكاح عليه؟ فإذا لم يبقى إلا أن له أن ينكحها بنكاح جديد، فإن رغبت فيه فلتوافق، وإن لم ترغب فيه فالأزواج كثير والباب بينهما موصد. فلعل الوقت قد انتهى. أظن أننا لا نستطيع إلا ذا. على كل حال هذه أتينا على جملة أحكام الخلع، والله جل وعلا الموفق والهادي إلى الحق والصواب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا من البر والتقى، وأن يوفقنا للفقه في ديننا والتزود من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكم شكر على حضوركم، وللإخوة على استماعهم ومشاهدتهم، وأيضا لمن أعاننا على نقل هذا الصوت ليبلغ ما يبلغ من الإخوة ومن هذه الأكاديمية وهذا الصرح العلمي. أسأل الله أن لا يحرم الجميع الأجر والثواب، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يعفو عنا التقصير، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.